أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام المطهرات. تكلمنا قبل التعطيل عن المطهر الأول من هذه المطهرات، وهو الماء، وهو أهم المطهرات. الآن نأتي إلى بقية المطهرات، بعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل والبعض الآخر لا يحتاج إلى كثير تفصيل. المطهر الثاني هو الأرض. توجد في الأرض عدة اختلافات فقهية، نشير إلى بعضها. أولا، ما لا تطهر الأرض. الأرض تطهر أمور محدودة، لا تطهر كل شيء، تطهر باطن القدم أو ماذا؟ أسفل الحذاء الذي يتوقع به. فإنها تطهر باطن القدم وما توقع به كالنعل والخف أو الحذاء أو نحوها. هذه الأمور التي يتوقع بها يلبسها الإنسان بالتوقي. طبعا هنا ملاحظة بالنسبة إلى النعل، الأرض إنما تطهر النعل متى؟ في حال كونه ملبوسا. أما إذا لا، الحذاء مو ملبوس، أنا جيت أصابته نجاسة من الأرض، وعليكم السلام، أصابته نجاسة من الأرض فمسحت به الأرض، هل يطهر؟ لا، لا يطهر. خب، وهذا سيكون واضحا مما سيأتي. خب، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها. طب كيف تطهره؟ كيف الأرض تطهر هذه الأمور؟ قال تطهره، تطهر باطن القدم بالمسح بها، بأن تمسح باطن قدمك بالأرض هكذا، زين، أو المشي عليها، تمشي على الأرض، فبشرط، لكن بشرط زوال عين النجاسة بهما. التفتوا هنا، الشرط الأول، عندنا شروط في الأرض إذا وضحناها. الشرط الأول أن تكون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض، أن تكون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض. الشرط الثاني هو أن تزول عين النجاسة. الشرط الثاني هو زوال عين النجاسة. الشرط الثالث أن يكون هذا الزوال مو أي زوال، بل الزوال الحاصل من المشي على الأرض أو المسح بها. ثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة نقول بأن الأرض تطهر. تطهر ماذا؟ تطهر ما ذكرناه سابقا من باطن القدم والحذاء، بالمسح بها والمشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، يعني بالمشي أو المسح. أما لو زالت بشيء آخر، لا المشي ولا المسح، فلا. ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك، زالت عين النجاسة قبل المشي أو المسح، فهل يكفي؟ يقول ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها، موضع النجاسة بالمسح بها يعني بالأرض، هل تكفي أم لا؟ أو المشي عليها على الأرض إشكال، يعني الأحمق جبن شنهو على الحكم بالطهارة. هذه، هذا هو رأي سماحة السيد سيد الثاني. السيد الخوي يقول أنه في هذه الحالة يكفي، ويشترط على الأحواط وجوبا كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة، سواء هذا إشارة إلى أحد الشروط التي ذكرناها، سواء بالمشي عليها أو بغيره. عندك عليها؟ عليه أو بغيره كالوقوف عليها. بالمشي عليه ما له معنى، بالمشي عليها يفترض، أو بغيره كالوقوف عليها. خب، نعم، طبعا كون النجاسة حاصلة من الأرض يحترز عما لو حصلت النجاسة من المشي على الفراش. تفتل المسألة، لو حصلت النجاسة من خلال المشي لكن مو على الأرض، على الفراش. هذا الفراش، هنا فراش صحيح، هنا الأرض بعد ذلك مثلا، هنا راح هذا المكان رابط مثلا. هو انا مشيت حصلت النجاسة بالمشي على الفراش، هل تطهر بالمشي على الارض ام لا؟ بتستين النقطة، نقول هذه النجاسة لم تحصل بالمشي على الارض بل بالمشي على الفراش، فاحد الشروط احترم هنا. ويشترط على الاحمط الجبل كون النجاسة حاصلة من الارض النجسة سواء بالمشي عليها او بغيره كالوقوف عليها. مسألة 478، المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا. خب من حجر، طبعا الأرض عندنا في موردين نحتاجها في هذه المسألة، في الأرض التي تحصل النجاسة منها والأرض التي ماذا يحصل التطهير بها، مجدي يعني تارة نلحظ الأرض بما هي موقع لحصول النجاسة وتارة بما هي موقع للتطهير. خب إذا كان بما هي موقع لحصول النجاسة أو بما هي موقع للتطهير نشترط فيها شروط، إذا كانت موقع لحصول النجاسة فقط يصدق عليها أنها هي الأرض، أما إذا كانت لا من جهة كونها مطهرة فلا بد من كونها طاهرة أيضا ولا بد من كونها ماذا جافة. خب يقول المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل. إلى هنا تشمل الموردين، إلى هنا تشمل الموردين، ولا يبعد ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة، إلى هنا يشمل الحكمين، يعني يشمل الأرض التي تحصل منها النجاسة والأرض التي تطهر، كلاهما ماذا يكفي فيهما ذلك. والأقوى اعتبار طهارتها، هذا بالنسبة لنا شنو الأقوى اعتبار طهارتها بالنسبة للأرض المطهرة مو الأرض التي تحصل فيها النجاسة، وإلا إذا كانت الأرض التي تحصل منها النجاسة نحسب الطهارة فالعد نقبل الغرض، هذا نتفهم نقبل الغرض. والأحوط وجوبا اعتبار جفافها، مو نقبل الغرض يصير مثل نقبل الغرض يصير أشبه ما يكون يعني يرفع الفائدة. أساسا لا يبقى موضوع لحصول النجاسة. خب والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها أن تكون جافة، بعض الفقهاء يفتون باشتراط الجفاف. خب ما يضر، لا يضر ما دام يطلق عليه أو من حجر، نفس الكلام حصلت النجاسة من المشي على الحجر فطهرت بالمشي على التراب أو بالعرق، ما يضر ما دام أن الكل يصدق عليه أنه أرض لا يضر. لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما، هذه مسألة الآن يوجد بعض الأشخاص يمشون على ظاهر قدمهم لعوزاج في رجلهم هكذا يمشي، مجري يعني واقف بس رجلهم محنية بشكل معين بحيث يمشي على قسم من ظاهر القدم، ما شايفين هذه الحالة؟ خب هل في هذه الحالة ظاهر القدم هنا أيضا يظهر أم لا؟ هذه مسألة وقعت محل خلاف بين الفقهاء. السيد السستاني حفظه الله يرتضي أنها شنه تظهر، لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل، لو كان هذا الشخص منتعل الذي يمشي على جانب، بباطنهما إذا كان يمشي بها لعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن. شوفوا حواشي الباطن يقصد هنا الآن مثلا بين الأصابع أو هنا طرف الرجل، هذا الباطن هذه حاشية الباطن. خب الباطن جزما يطهر، خب حاشية الباطن أيضا تطهر. خب محل أقول هاي التفصيلات محل خلاف، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، قيدها بالمقدار المتعارف على أساس مو تجي تقول لي إني أيضا حاشية الباطن، يقول لك المقدار المتعارف لعادة تصل إليه الأرض. وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين، شوف هذا عين الركبة هذا عين اليد. خب شخص يمشي ما شايفين بعض الأشخاص يمشون كالحبو، بالذات إذا رايحين الحج يشوفون بعض المعوقين الذين يستجدون الناس شنو يمشون على رجولهم، افترض مقطوعة رجلة فيمشي على الركبة. خب هنا الركبة بحكم القدم بحيث أنها إذا تنجست تطهر أم لا. خب يقول أن إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به، يعني لو كان إلحاق شيء لتتوقع به الركبة مثلا أو خفاف لتتوقع به القدم مثلا. خب الراحة وهني على نفس اليد، يعني إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أثر خشبة الأقصاء، الأقصاء هذا الذي يستعمل الركاز مثلا للرجل، ما شايفين بعض الأشخاص يلبس شيء أشبه ما يكون بالرجل من خشب، وكذا أثر خشبة الأقصاء فلا يخلو عن إشكال، يعني لاحظوا يجب أن شنه عذر الحكم بالطهارة. إذا شك في طهارة الأرض، خب مو قلنا يشترط قال والأخوة اعتبار طهارتها، أنا أشك في أنها طاهرة أم لا، يقول إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، ليس لأنه بعد البناء على طهارتها في مطهرة بعد، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة. شنو نجاسة فهاخد هنا الحالة السابقة لهذه الأرض أنها كانت نجسة، الحالة السابقة للأرض أنها كانت نجسة، بعد ما يمكن أن أبني على الطهارة بل أستصحب النجاسة السابقة، أستصحب النجاسة السابقة فلا يمكن الحكم بتطهير باطن القدم حينئذ. واضح المسألة؟ خب لو كانت الأرض وقعت عليها نجاسة واسترب هذه الأرض هنا قسم وهنا قسم، لا أعلم أن النجاسة وقعت في ذلك القسم أو في هذا القسم، يقينا أن النجاسة وقعت في أحد القسمين، هذا ما عبرنا عنه سابقا بالعلم الإجمالي، صحيح؟ مو كذي؟ خب هنا علم إجمالي، ماذا يحصل؟ هذا علم إجمالي منجز، فيقول لا بد من الاجتناب عن كلا الطرفين، فلا يمكن أيضا الحكم تأثير بهذا القسم، تقول ماذا؟ أشك في نجاسته أحكم بالطهارة، صحيح؟ يقول ليش ما تقدر تأتي لهذا القسم وتقول أنا أشك في طهارته فأبني على الطهارة؟ لأن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة عن أحدهما، لأنه إذا أجريت البراءة عن أحدهما الثاني بعد طالب يقول كيف أفرق بيني وبين صديقي؟ مو كذي؟ فلا يمكن إجراء البراءة عن أحدهما دون الآخر. خب إذا كانت الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، خب هل يكفي؟ يقول هل يكفي؟ يقول لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، لأنه أكو يقين بحصول النجاسة وشك في حصول الطهارة حينئذ، مو بل لا بد من العلم بكونه أرضا. خب إلى هنا انتهى الكلام حول المطهر الثاني. المطهر الثالث هو الشمس. خب الشمس تطهر ايضا اشياء محدودة، مو مثل الماء، الماء تقريبا اكثر الاشياء يطهرها الماء، مو الارض تطهر اشياء محدودة، الشمس ايضا تطهر اشياء محدودة، فانها تطهر الارض وما يفتخر عليها على الارض من البناء. خب وفي الحق، خب هل يلحق بالأرض أمور أخرى مثل الأبواب والأخشاب؟ يقول وفي إلحاق ما يتصل بها بالأرض والبناء من الأخشاب والأوتاد، من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الإلحاق، يعني أن الشمس لا تطهر هذه الأمور، مو كذي؟ خب نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر والبواري. خب خلنا نبين ما المقصود بالبواري. البواري والحصر تعرفون الحصير الذي يصنع من الخوص مثل السجادة بس من الخوص، خب هذا حصير من خوص النخل. خب البارية هي نفس الحصير تماما لكن تصنع من خوص القصب، واضح؟ كان شايفين الإيرانيين الآن عند كثير من النوافذ إذا كانت تطلع على جهة تطلع عليها الشمس يحطون حصير من القصب يبيعونه هنا موجود في قوم، هذا يقال له بارية. خب إذا صار هذا واضح هي مثل الحصير، يعني مثل الحصير المعتاد عندنا. خب السيد السيستاني حفظه الله في هذا الموضع يخالف أستاذه السيد الخوي تماما. شلون؟ السيد الخوئي يقول أنه هذه الأمور السابقة تلحق إلا الحصر والبواري فإنها لا تلحق. ملتفتين؟ شوفوا، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب حيث الخوي يراها ملحق بها، يقول ويلحق بها ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب. 180 درجة مختلفين. زين، من الأبواب والأخشاب والأوتار والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال. قلنا أن الحق وجوبا عدم الإلحاق، يعني سيد خوي عنده هذه الموارد تلحق. خب نعم، لا يضع للإلحاق في الحصر والبواري، هذا هنا سيد خوي يخالف. سيد خوي يقول ماذا؟ أن هذه لا تلحق. خب نعم، لا نرجع إلى عبارة السيرس الثاني، نعم لا يبعد للإلحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها. نفس الحصير عادة لا يستعمل له خيوط، لكن البارية يستعمل لها خيوط. نعم. خب مسألة 488 وضحناها، قال تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد، فيكون نجسا ومنجسا على الأظهار. خب نعم، لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما، إذا أصاب الثوب والبدن. نعم، لكن لو تكثف رجع شنو؟ رجعنا. الحيوان المتكون من النجس او المتنجس كالدود العذرة والميت وغيرهما طاهرون. خب الماء ما يحتاج له بعد بيان، مسألة ما يحتاج له بيان. الماء النجس اذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم او عرقا او لعابا لطاهر العين فهو طاهر. خب بول مأكل اللحم طاهر أو نجس؟ تقدم أن بول مأكل اللحم طاهر، في عند الكلام عن النجاسات، النجاسة الأولى والثانية البول الغائط، مو قلنا البول الغائط لا يحتم بنجاسة إلا بشروط ثلاثة، كونه مأكل، أن لا يكون مأكل اللحم، أن يكون دون السائل، أن لا يكون طاهر، مو. خب هنا إذا كان مأكل اللحم فانتقض أحد الشروط الثلاثة فيحتم بطهارة بوله وغائطه. خب البول هذا، خب تقول هذه البقرة لم يكن فيها بول، شربت هذا السطل من الماء النجس مو، فأدرت البول. خب هذا البول جزما حاصل من هذا الماء، نحكم بنجاسة هذا البول؟ يقول لا يحكم بنجاسته. خب كذلك أو عرقا أو لعابا لطاهر العين، نفس الكلام، البقرة طاهرة العين، صار الماء النجس انتج لها عرقا او انتج لها لعابا، حتى لو تيقنا ان هذا من ذا فهو طاهر. البقرة شربت ماء متنجس، شو المشكلة؟ الان ما عندك فصل نجس، جاءت البقرة فشربت فأدرت بولا او عرقا وتيقنت ان هذا البول او العرق من هذا الماء مثلا، يحكم بطهارته مع ذلك. ليش؟ لأن بول البقرة طاهر إذا لم تصر شنه جلال، أما إذا صارت جلال فيحكم بحرمة بنجاسة بولها. الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا لطاهر العين أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات، هي نفس المثال السابق بس بشكل آخر، هناك عن البول هنا عن أمور أخرى، أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر. وكذلك الكلب إذا استحال ملحا، هذا المثال كثيرا ما يضرب في الكتب الفقهية، أن الكلب يستحيل ملحا يتحول إلى ملح. خب هل ليش يضرب المثال دائما بأن الكلب يتحول إلى ملح؟ هل لوجود رواية؟ ما تخبرني وجود رواية، ربما توجد رواية أنه إذا استحال الكلب ملحا، فلذلك الفقهاء التزموا بهذا التعبير مثلا. على كل حال إذا تحول الكلب إلى ملح أو إلى تراب، فإن الملح أو التراب حالة مغايرة للكلب، لا يقال أن هذا كلب. بعد هذا من يجي تقول هذا شنو، هو ما يقول لك هذا كلب إلا ما يعرف أصله، متفقين؟ ف سواء بشيء انا ما اري ان الكلب قابل للتحول الى ملح ام لا، ما عندي فكره انه اذا ما تحول الى ملح، بل لم اسمع بذلك يعني الا بالكتب الفقهيه، فان الكتب من القديم يعبرون هذا التعبير. الخامس من المطهرات الانقلاب، نتوقف له ونواصل. خب نواصل ونوقف عند خب الانقلاب، فانه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بعلاج. خب الخمر ينقلب الى خل، تارة بنفسه يتحول الى خل، وتارة لا يعني بنفسه يعني بمرور المدة مثلا بعد مدة من الزمان يتحول، او بعلاج. شلون يعني؟ نضع فيه مادة معينة مثلا فنحوله الى خل. خب فانه في هذه الحالة ماذا؟ يظهر هذا الخمر. خب ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. هنا إناء الخمر، خب نفس الإناء الذي فيه الخمر يتنجس أم لا بالخمر؟ الخمر نجس، فهو منجس للإناء أيضا، هذا الإناء نجس بالتبع تبعا للخمر، مو كذي؟ إذا طهر الخمر بالانقلاب يطهر الإناء أيضا. لو قلنا أن الإناء ما يطهر إن كان بمجرد أن ينقلب الخمر إلى خل سينجس مرة أخرى، ليش؟ لأن الإناء نجس، مو كذي؟ واضح بعد؟ لكن الفقهاء يقولون نلتزم بأن الإناء الذي فيه الخمر يطهر. خب إذا قلنا هكذا، إذا قلنا بأن الإناء الذي فيه الخمر يطهر، خب لو كان الإناء قد تنجس سابقا بنجاسة خارجية، افترض بنجاسة مثلا شنو؟ بنجاسة ولوغ الكلب مثلا، أو لا بشخص كافر ناجسه ثم وضع الخمر فيه مثلا. خب هنا لا يحكم بطهارة الإناء، يحكم بطهارة الخمر لكن لا يحكم بطهارة الإناء، بالتالي شنو؟ ينجس الخمر مرة أخرى. خب ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. خب لم تطهر لا الخمر ولا الخل. وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر، افترض عندي خمر وقعت فيه نقطة من الدم أو نقطة من البول، تقول هل ما زاد شيء؟ النجاسة في نجاسة، نقول نعم، لكن في هذه الحالة شنو؟ إذا طهر الخمر لا نحكم بطهارة، إذا انقلب الخمر إلى خل لا نحكم بطهارته، نقول هذا خل نجس. ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلان فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أن العصير العنبي، العصير العنبي خب إذا غلي، إذا عندي عصير عنب، عصير عنب عادي أخذ نفس عصير صار عصير عنب عندي، فطبخته على النار غلا طبخ، هل ينجس؟ هناك أقوال عند الفقهاء، هناك من قال بأنه طاهر لكنه حرام الشرب يحرم شربه، هناك من قال أنه نجس ويحرم شربه، وكأنما هناك من قال بأنه لا ينجس ولا يحرم شربها أيضا فيما يخبرني أيضا. خب إذا قلنا بنجاسته بأنه ينجس بماذا؟ بالغليان. إذا قلنا بأنه ينجس بالغليان فإنه في هذه الحالة إذا تحول إلى خل نحكم بطهارته. وجهتنا المسألة على فرض القول، شوف على فرض القول ب نجاسة العصير العنبي المغلي، نقول هذا العصير العنبي المغلي إذا تحول إلى خل سواء بنفسه أو بعلاج شنو؟ يطهر. في أنه ينجس أو لا ينجس سيأتي رأيه، طبعا سيأتي في ماذا؟ في ذهاب الثلثين. طبعا تقدم سابقا التصور في الحكم في النجاسات، في النجاسات عند الكلام عن النجاسات يفترض انه هناك يصرح، شوف العيان النجسه أنا لم أراجع رأيه طبعا هذا في صحيح اليومين، بس الذي أتذكره أنه لا يبني على النجاسة. شو لا، العصير الزبيبي والتمر لا ينجس ولا يحرم الغليان. شوف في مسألة 406، خب في مسألة 406 العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما. سيد السستاني يرتضي شنه؟ يرتضي يقول أنه طاهر لكنه حرام. قلنا عدة أقوال في المسألة مو؟ فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، إذا لم يحرز صيرورته مسكرا. خب لو قلنا هنا بأنه صار نجسا، سيد لا يستطيع أنه نجس طبعا، لكن يقول لو شخص بيقول نعم هو نجس، فإنه إذا صار حلا طهر أيضا. خب المطهر، أي مطهر حين المطهر الثالث ذهاب الثلثين يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.